والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر، يعني لما ذكر الطواف وأحكام الطواف وسننه ذكر السعي، فقال بعد الصلاة يعني صلاة الركعتين ركعتي الطواف. وتقدم أن ركعتي الطواف الأفضل أن تكون خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، هذا هو الأفضل، هذا إن تيسر. وإن لم يتيسر صلى الإنسان في أي مكان يكون من الحرم، سواء هنا أو هنا، وإنما الأفضل فقط أن يكون هاتين الركعتين يكون تحت خلف مقام إبراهيم، لأنه والله أعلم كأن مقام إبراهيم هذا له نوع قبلة في هاتين الركعتين. فاستحب الصلاة صلاة الركعتين خلف المقام، حتى لو صلى الإنسان لو صلاهما في غير عند غير المقام أجزأ، لو لم يكن فيه زحام ولو لم يشق يجزي في أي مكان يكون، حتى ولو كان ما عند المقام خالي وليس فيه أحد. وإنما مع التيسر والتسهل فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الطواف صلاهما خلف المقام، لما أتى عند مقام إبراهيم تلا هذه الآية قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ففسرت هذه الآية فسرت بهاتين الركعتين، بأن ركعتي الطواف المستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هذا حجر الرخو، وصح أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان يقوم عليه حينما كان يبني البيت، كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام يناوله الحجارة، لأنهم يرضمونه رضم، ما كانوا يحطون فيها مادة اسمنت أو نور أو نحو ذلك أو طين أو لا أبد، حجر على حجر، لأن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يبني البيت. فجاء من الشام وإسماعيل هنا شاب في ذلك الوقت، فقال: يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني له بيتا بهذا، فطلب منه أن يعينه فأعانه. ولهذا قال تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هم الذين رفعوا قواعد هذا البيت وهما اللذان بنيا. فصار إبراهيم يبني وصار إسماعيل يقرب له الحجارة من هذه الجبال التي تحيط بالكعبة المشرفة. فكان إبراهيم يرضم يحط على الحجر وإسماعيل يناوله. لما ارتفع البناء وصار أرفع من قامة الرجل من قامة إبراهيم، قربوا هذا الحجر الذي يسمى الآن مقام إبراهيم، قرباه وأدنياه، وصار إبراهيم يقف عليه وإسماعيل يناوله الحجارة فيضعها، فبنيا هذه البناية هذه الكعبة من دون تسقيف، ما سقفوها، نابس فقط حجارة مرضومة ومدارة على مكان البيت، لأن جبريل خط له مكان البيت فصار يبني فيه. هذا الحجر بقي عليه أثر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أثر إبراهيم الخليل بقي على هذا، لكن في حفرة الآن من كثرة ما كان الناس يمسحونها بالزمن الأول قبل أن يحاط عليها توسعت، والحجر رخو من الكتان كأنه أو نوع الكتان هذا سريع ما أنه التأثر باللمس، فتوسع مكان القدم، ما هو كل هذه الحفرة هي كلها رجل إبراهيم، لا أبدا، وإنما كان في قدم إبراهيم باينة، ولكن الناس مع مسحهم إياه ولمسهم إياه يعد عن يمسحونها من باب أنه أثر من الآثار، أو أنهم كان في الجاهلية وفي زمن الشرك أنهم يتبركون بمقام إبراهيم هذا. ولهذا يقول أبو طالب، يقول: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. أبو طالب لما حاصروه, لما حاصرت قريش بني هاشم حاصروهم في الشعب وصاروا وكتبوا وثيقة أنهم لا يبايعونهم ولا يشترون منهم ولا يكلموهم ولا يناكحوهم, قاطعوهم مقاطعة تامة اقتصاديا واجتماعيا, وحصروهم في شعب علي يسمى شعب بني هاشم, الآن يسمى شعب علي, حاصروهم في هذا الشعب هو شعب بني هاشم. بني هاشم هم الفخذ الذي منهم النبي عليه الصلاة والسلام, محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم, ذرية هاشم هذا. وكتبوا هذه الوثيقة في مقاطعة بني هاشم, كتبتها قريش وعلقوها في الكعبة, علقوها في الكعبة. عاد أبو طالب قال قصيدة عصمة جيدة أحسن من المعلقات, قالها يعتب على قريش ويعتب على أقاربه من قريش كيف قاطعوهم وكيف ما ساعدوهم وكيف ما عاونوهم وكيف ما ظهروهم. ويقول من جملة هذه القصيدة يقول فيها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل, وقد صارحون بالعداوة والأذى وقطعوا أمر العدو المزايلي, صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة, يعني رمح بسمراء سمحة وأبيض سيف وأبيض عرض من تراث المقاولي, وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافلي. راح ديقر وبالبيت حق البيت من بطن مكة, وبالله إن الله ليس بغافلي, وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل, وتطواف بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل, إلى أن قال: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. هذه الوثيقة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الأرض قد أكلت إلا ما كان فيها من اسم الله باسمك اللهم, فذهبوا فوجدوها قد أكلتها الأرض العثة. المهم أن الحمد لله هذه الوثيقة أبطلت وألغيت وفك الحصار عن بني هاشم. فالغرض من هذا أن موطئ أن هذا الحجر هذا مقام إبراهيم هذا هو الذي كان يقوم عليه, كان يقوم عليه إبراهيم حينما كان يبني البيت الحرام. فقال هنا: ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر, يعود ويستلم. هذا ما يكون إلا في طواف الحج أو طواف القدوم, أما ما هو كل إنسان إذا صلى الركعتين جاء واستلم الحجر. الحجر ما يستلم إلا في مكان الاستلام, حين إذا كان الإنسان يطوف, استلم. أما كل ما مر الإنسان من عند الحجر استلم, أو مثل هؤلاء الذين يخلون بصلاتهم إذا سلم الإمام ابتدروا وتراكضوا على الحجر يستلمون, هذا غلط, هذا جهل فاضح. ده الصلاة يخلون فيها علشان من أجل استلام الحجر, ماذا وقت استلام الحجر؟ الحجر تستلم إذا كنت تطوف, هذا استلام الحجر, ما هو كل ما رأيت الحجر تستلم الحجر. الحجر استلام عبادة, والعبادة لها وقت لها زمان ومكان, ما هو كل ما ذا استلم الحجر. فاستلامها الآن بعد الركعتين هذه, إذا طاف الإنسان طواف حج أو طواف عمره أو طواف قدوم ثم صلى الركعتين, يعود إلى الحجر مرة أخرى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام, ثم يسلم الحجر ثم يخرج إلى الصف ليسعى. ولهذا ثم قال: ثم بعد الصلاة يعود ويسلم الحجر ويخرج للسعي من باب الصفا, يخرج للسعي من باب الصفا, فالصفا الآن لا يزال معروف, ويستقبل البيت, يعني إذا صعد الصفا, الصفا المراد فيه الحجر الأملس يسمى صفا, فكان سفح جبل أبي قبيس كان بهذه الصفة, كان حجرا أملس فسمي الصفا, سمنا الصفا من عهد الجاهلية, يعني تسمية إسلامية, كما تسمى المروة, المروة الحجارة البيض, هذه المروة هي هنا وهنا في أي مكان ترى حجارة بيض تقول هذه مروة, هذا مروة وهذه مروة، ما هي خاصة اسم إلا المشعر هذا، لا، إنما لما كانت حجرتها بيض سميت المروة، فالصفا والمروة سمي بهذا. فيصعد على الصفا، فإذا صعد استقبل البيت، يستقبل البيت ثم يكبر ثلاث مرات، يكبر الله فيقول الله أكبر ثلاث مرات، لأن التكبير يشرع كل ما على الإنسان شيئا مرتفع، كل ما على شيئا مرتفع كبر له، ويقول الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله هذه معناها هذه كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، لا إله هذه نفت جميع المعبودات، تنفي تقول ما في إله، لا إله، ما في أي إله يوجد، أي إله معبود إلا الله، تثبت العبودية والألوهية بالله وحده تبارك وتعالى، فأولها إثبات وآخر أولها نفي وآخرها إثبات، هكذا هذه كلمة الإخلاص، لا إله هذا نفي لكل معبود إلا الله، تحصر وتثبت وتحصر العبادة في الله تبارك وتعالى، وحده هذا توكيد، لا شريك له توكيد ثاني، وحده يعني ما في غيره، واحد أحد لا شريك له، ما له شريك، هذه كلها توكيدات بمعنى لا إله إلا الله، وحده بمعنى لا إله إلا الله، لا شريك له بمعنى لا إله إلا الله، إلا أن هذا توكيد معنوي، هذا يسمى التوكيد المعنوي، له الملك، له الملك والملكوت، جميع الكون ملك لله تبارك وتعالى، لا شريك له فيه، وله الحمد، الحمد تجمع جميع المحامد والمكارم والمناقب الجميلة، كلها مستحقة وثابتة لله تبارك وتعالى، يحيي ويميت، تثبت التصرف له بالحياة بالإحياء والإماتة والرزق والفقر والبعث والنشور والتصرف بجميع الكون، يحيي بيده الخير، الخير بيد الله تبارك وتعالى، ليس لأحد عنده شيء، وهو على كل شيء قدير جل وعلا، لا إله إلا الله وحده، أيوه. صدق وعده، الله وعد نبيه أنه يدخل هذا البيت فدخله عليه الصلاة والسلام، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فدخل عليه الصلاة والسلام وطاف وسعى وملك البلاد وصارت بلد الحمد لله إسلامي، صدق وعده ونصر عبده، نصر عبده محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن كان في جبل أبي قبيس في بيت ما معه أكثر من 10 رجال وأقل من ذلك، مختفي في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، بعد هذا نصره الله وصار عنده الجيوش وصار عنده العدة وصار عنده السلاح واستولى على جميع البلاد، استولى عليها وكلها أصبحت بلد إسلام، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، الأحزاب هذا هؤلاء الذين تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة تحزبت عليه قريش وغطفان قبائل نجد هذه، وظهروهم اليهود بني قريظة، فحاصروا المدينة، حاصروا المدينة التي نزلت فيها سورة الأحزاب اللي قال الله تبارك وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم يعني من مكة ومن أسفل منكم يعني من نجد، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، يعني حاصروا المدينة أكثر من 12,000 حاصروها يريدون القضاء على الإسلام وأهل الإسلام وعلى المدينة كلها، مع هذا الله تبارك وتعالى نصر النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل عليهم الريح وجنودا لم تروها، يعني وهم الملائكة، هؤلاء الجنود الذين لم يرهم النبي ولم يرهم الصحابة هم الملائكة، مع الريح التي الدبور، نصرت بالرعب، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، الدبور هذه هبت عليهم حتى كفأت قدورهم وقلعت يعني خيامهم وحتى إنهم رحلوا عن البلاد، نصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام ونصر وهزم الأحزاب وحده، يعني ما هو أنتم اللي هزمتم الأحزاب، النبي وأصحابه، لا، هو الله جل وعلا هو اللي حزمهم. ويدعو بما أحب، يعني الساعي إذا صار يسعى يدعو بما أحب، كل ما أحب من الدعاء بخير الدنيا والآخرة يدعو. ولكن ينبغي أنه يتحرى على الأدعية النبوية والأدعية الجوامع والأدعية اللي فيها عز المسلمين وإعجاز المسلمين، هذه أفضل ما تكون. ولا يلبي، لأنه الآن يتحلل من الحج، فكيف يلبي لعدم نقله؟ ثم ينزل من الصفا، يعني بعدما يكبر ويدعو هذا الدعاء ينزل من الصفا فيمشي مشي عادي حتى يبقى بينه وبين العلم الأول نحو 6 أذرع، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر. يعني معناه الآن تعرفون إن في وسط المسعى علمين، الآن جعل مكانهن لمبتين الخضر، لمبة من هنا ولمبة من هناك، ما بين هاتين اللمبتين هذا مكان السعي. السعي معناه والجري الشديد، هذا السعي، السعي هو الجري الشديد. ما بين هاتين اللمبتين كان هو بطن الوادي، هو بطن وادي مكة، وادي إبراهيم. فكانت أم إسماعيل التي أول من سعى، كانت لما أنها صعدت الصفا ونظرت ها هنا وها هنا لعلها تجد من ينقذها من شدتها، لما لم ترى أحد ذهبت إلى المروة لأن أقرب جبل إليها، ذهبت إلى المروة لتصعد عليها فتبحث أيضا عن أحد ينقذها. الابن ابنها إسماعيل طفل صغير عند زمزم، عند شجرة كبيرة على زمزم، ما في زمزم ولا في ماء، وضعته هناك راحت تبحث. فلما أنها وصلت بطن الوادي صارت ما ترى الطفل، ما ترى إسماعيل، وخافت عليه من الذئب، خافت عليه من الثعلب، خافت عليه من السباع، فصارت اشتدت في هذا المكان حتى أنها تخرج إلى 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 اليفاع والمرتفع لترى ابنها وطفلها لا يأتيه شيء. فصار ما بين العالمين، هذا هو موطن الوادي، صار الناس يسعون اقتداء بأم إسماعيل، اقتداء بأم إسماعيل. فبقيت هذه سنة وذكرى، ذكرى كريمة وذكرى شريفة، تعبدنا الله تبارك وتعالى بها عبادة لله وإحياء لذكرى تلك المرأة الصالحة. فكأن الساعي حينما يسعى أنه يتذكر حال تلك المرأة التي هجم عليها الجوع والظما هي وطفلها، ولم يبق بينها وبين الموت شيء، ما بقي بينها وبين الموت ظمأ وجوع شيئا أبدا، لأن الوادي هذا ليس فيه أحد. ومع هذا ما زالت تسعى بين الصفا والمروة، ما هو عبادة وإنما تبحث عن أحد ينقذها، ما زالت تسعى حتى أنقذها الله. فالساعي يتذكر حال هذه المرأة ويرى أن نفسه كأنه في هلكة وفي غرق من المعاصي والذنوب، وأنه يدعو الله تبارك وتعالى كما أنقذ تلك المرأة وأنجاها أن الله ينقذه وأن الله يعصمه وأن الله تبارك وتعالى ينجيه من الشرور والمكاره التي منها المعاصي. يعني تتذكر حال تلك المرأة حتى أن الإنسان يتأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة إسماعيل في صحيح البخاري، لما ذكر قصة إسماعيل للصحابة وجاء عند سعيها ما بين الصفا والمروة قال فلذلك سعى الناس. فالساعي يتذكر حال تلك المرأة. فالمهم ثم فيمشي إذا خرج من هذا الوادي ما بين العالمين، إذا انتهى من ما بين العالمين عاد يمشي مشي عادي حتى يصل إلى المروة، ثم يصعد المروة ويقول ما قاله على الصفا، يقول عليها من الدعاء من التكبير والدعاء وذكر الله ما قاله على الصفا. ثم يمشي ويستمر حتى يرقى المروة فيستقبل القبلة ويقول عليها ما قاله على الصفا من تكبير وتهليل ودعاء. ويجب السعاب ما بين الصفا والمروة، يعني يجب أن الإنسان ما يخل بشيء ما إذا من وصل نصف الطريق أو أخذ ثلثين الطريق رجع مرة أخرى يقول حتى أنتهي السريع، ما هو هذا؟ ما هو السعي؟ ما أكمل؟ إذا ما الإنسان واصل ما بين الصفا والمروة ما صح سعي، يجب عليها لا يترك. أما صعود الصفا صعود المروة فهو ما هو واجب، سنة، ولكن ما ينبغي تركه، ما ينبغي للإنسان أن يتركه، ينبغي أن يصعد الصفا ويصعد المروة حتى يستكمل المسافة كلها. ويجب استيعاب ما بين الصفا والمروة، فمن ترك شيئا مما بينهما ولو دون ذراع لم يجزه سعيه، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سبع سعية ورجوعه سعية أخرى. كثير من الناس اللي يجهلون أحوال المناسك يظن أن الذهاب والإياب أنه سعية واحدة، لا، هذا غلط. الذهاب سعية والعودة الإياب سعية أخرى، فأنت مثلا إذا ذهبت من الصفا إلى المروة هذه واحدة، وإذا عدت من المروة إلى الصفا هي الأخرى، يعني سعية أخرى. ولا بعض الناس يسعى 14 مرة، وهذا غلط. وإن كان قال قلة من أهل العلم ابن حزم وكذا يرى هذا الرأي، لكن هذا رأي غير صواب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا 7 مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية أخرى، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية أخرى. ويقول في السعي رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، يعني يدعو بما أحب ويتلو القرآن ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، يعني هالأدعية لا إله إلا الله، كل ما على خطر على باله من الأذكار والأدعية الشرعية يأتي ويأتي ويدعو لنفسه أيضا، هو أيضا يدعو لنفسه أيضا ولو بلغة دارجة لغة عامية، يدعو نفسه بما أحب من خير الدنيا وخير الآخرة. يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، يعني لو ابتدأ من المروة ما يعتبر هذا السعي، هذه السعية الأولى. لو ابتدأ إنسان خرج من هنا مع باب العمرة مع باب هذا وذهب إلى المروة وابتدأ منها وجاء إلى الصفا، لهذا الأول ذا ما يعتبر، الابتداء من الصفا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الله تبارك وتعالى بدأ بالصفا ما بدأ بالمروة في الكلام، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أبدأوا، وفي رواية ابدأوا، روايتين في الحديث ابدأوا وأبدأوا، وكل منهما صحيح وكل منهما مقبول، يا إنه أمر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نبدأ من الصفا، فقال ابدأوا بما بدأ الله به، أو إنه يحث يقول عن نفسه أبدأوا بما بدأ الله به، كلا الأمرين جاي. وإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسب به، وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، يعني ما تجب الطهارة في السعي وإنما تستحب، يستحب أن الإنسان ما يأتي أي عمل من الأعمال من مناسك الحج أن يأتي به إلا وهو على طهارة، هذا هو الأفضل. ولا يجب شيء إلا في الطواف، الطواف هو الذي لو طاف الإنسان وهو على غير طهارة أو نجس البدن أو نجس الثوب ما صح طواف. أما ما عدا الطواف من السعي والوقوف بعرفة والمزدلفة والمبيت والرمي الجمار وغير ذلك، هذا كله ما تجب الطهارة فيه، وإنما تستحب الطهارة فيه. ولهذا لو سعى الإنسان وهو محدث أو أحدث في أثناء الطواف أتم طوافه ولا عليه شيء، طوافه صحيح. وستر العورة أيضا السعي نقول الطواف السعي، لا أنا غلط مثل بعض أجعل هذا بدل هذا، لا، السعي لو سعى الإنسان على غير الطهارة صح سعيه، أما الطواف أبدا، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. والطواف لابد فيه من الطهارة، يأتي على لساني بعض المرات، وإلا المراد السعي، السعي هو الذي يصح بدون طهارة. كما لا يشترط له ستر العورة، يعني ما يشترط للسعي ستر العورة، لو مثلا وهو يسعى خرجت عورته أو انكشف مثلا إزاره أو نحو ذلك صح سعي، ما بما بس كشف العورة حرام ما يجوز، هذا أمر. والأمر الثاني أنه يستحب أن الإنسان يكون على أكمل الحالات في حالة العبادة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه. وتشترط نية السعي، نعم إنما الأعمال بالنيات، يشترط الإنسان ينوي. لو مثلا فرضنا أن إنسان على السعي لكن يدور واحد في المسعى، رايح جاي يبحث له عن إنسان ما نوى السعي، ما نعتبر هذا السعي، يقول هذا ما قال مثلا لما وجده ولو رايح مرتين جاء أو ثلاث مرات، قال أنا وجدته والآن أنا لكني مشيت من الصفا إلى المروة مرتين أو ثلاث، أحسبه سعي؟ قلنا لا، ما دام أنك ما نويت السعي لا تحسب هذا السعي. إن كان أنك ناوي السعي وتشوف صاحبك فلا بأس، ما بمانع، ما يبطل السعي بأنك تبحث عن صاحبك وأن تسعى. وأما أنك تبحث عنه ولا نويت السعي وتريد أن تحسب ذلك من السعي، هذا لا، ما يجوز، ما يجوز. وتشترط نية السعي وموالاته قياسا على الطواف، يعني يشترط أن يواليه، يعني بمعنى أنه لو طاف ثلاث ثم تعب ثم راح للبيت أو راح للفندق وجاء من الغد أو طاف الصبح ولا جاء للعصر يكمل الأربع، فلابد يعيد من جديد، هذا قول. والقول الثاني لا، إنه يصح لو مثلا سعى ثلاث مرات أربع مرات وتعب جدا أو حصل عنده شغل ضروري ما استطاع يكمل ثم ذهب وعاد مثلا بعد ذلك بعد ساعة بعد النهار من الغد، الصحيح إنه يبني على ما مضى، يبني على ما مضى قياس ناطق. ويشترط كونه بعد طواف نسك، يشترط أن يقع السعي بعد طواف، الطواف هذا الطواف نسك، يعني بعد طواف عمره بعد طواف حج لا بد من هذا. ولو مسنون، ما هو المسنون؟ قال طواف القدوم، طواف القدوم ليس بواجب وإنما هو مسنون مستحب. فإذا طفت طواف القدوم قدمت مكة وأنت محرم بالحج أو محرم قارن ثم طفت طواف القدوم، ما عليك إلا طواف القدوم، لك أن تسعى لأن السعي وقع بعد طواف نسك، ولكن وإن كان مسنونا صح. ولو مسنونا كطواف القدوم. ثم إن كان متمتعا قصر من شعره كله ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفر للحج، يعني عاد إذا كان هذا الذي قدم مكة محرما بالعمرة ثم طاف للعمرة وسعى للعمرة يقصر، يعني يأخذ من رأسه كله، ما هو يأخذ ثلاث شعرات من هنا أو ثلاث شعرات من هنا أو ربع الرأس أو نحو ذلك، هذا ما يجزي هذا، وإن قال به بعض الأئمة، وإن قال، لأن الله تبارك وتعالى إيش يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين رؤوسكم، ما قال بعض رؤوسكم أو ثلاث شعرات من رؤوسكم، لا، يقول محلقين رؤوسكم، يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فين الدليل على أننا إن أخذنا بعض الشعر قلنا حلقنا رؤوسنا؟ أبدا، ما حلقنا رؤوسنا، حلقنا شيء من رؤوسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام حلق جميع رأسه وقال خذوا عني مناسككم، كل ما عمل عملا من أعمال الحج قال خذوا عني مناسككم، فهو لما حلق رأسه يقول افعلوا ما فعل، احلقوا رؤوسكم كلها، هذا هو الوالي. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله المقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله المقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. فالمهم من هذا أن ما فيه دليل أبدا لا صحيح ولا ضعيف على الإجزة بحرق بعض الرأس أو شعرات من الرأس. الصحيح كل الأدلة متضافرة على أن الحرق أو التقصير يكون من جميع الرأس. ثم إن كان متمتعا قصر من شعره كله ولو لبده ولا يحلقه ندبا. يعني معناه إن كان إنك ما جئت بالعمرة إلا قبيل الحج، ما عاد بقى على الحج إلا يومين ثلاثة، بحيث إن رأسك ما ينبت للحج، فأنت قصت، الأفضل تقصت. وإن كان لا، اللي عندك وقت جيت بالقعدة، جيت بشوال، جيت بكذا، فأنت احلق للعمرة واحلق للحج، احلق لهما كله. وإن كان إن الأيام يسيرة بحيث إذا حلقت رأسك وجاء الحج ولا ما في شيء يحلق، فالأفضل أنك تقصر للعمرة وتحلق للحج، هذا هو الأفضل. وتحلل إلى حلق رأسه أو قصر رأسه يتحلل. مش معنى يتحلل يعني يخرج من إحرامه، يرجع إلى حل، يرجع بعد أن كان محرم وحرمت عليه محظورات الإحرام ممنوع منها وهو لا يزال في النسك، خرج من تحلل يعني خرج إلى الحل، إلى الحل، إلى حالته الحل، يأتي النساء ويتطيب ويأخذ الشعور ويلبس المخيط